رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
أما بعد فهذا هو الدرس الحادي والأربعون
من سلسلة دروس رياض الصالحين.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يواتي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما يرويه أنس إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال حديثا حسن. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عنه أنس بن مالك رضي الله عنه وقد سبقت ترجمته يقول إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يواتي به يوم القيامة. هذه سنة من سنن الله في عباده وقاعدة من قواعده التي يطبقها على خلقته هذه أن الله عز وجل إذا رحم عبده وأراد به خيرا وهذا العبد لابد أن يتعرض لمعاصم لانحرافات لفسوق لعصيان ما دام أنه ليس نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل فهو غير معصوم. الباري عز وجل قد يغفر وقد لا يغفر. الباري سبحانه وتعالى قد يغفر المعاصي بالنسبة لعبد من العباد فلا يؤاخذه بشيء منه وقد يؤاخذه عليه. وهذه أيضا سنة من سنن رب العالمين التي نوه بها ولفت النظر إليه. يقول الله سبحانه وتعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبه أو يتوب عليه. أي أن الله عز وجل حجز هذا الأمر وأبقاه لنفسه وجعل مرد ذلك إلى قضائه هو فهو إن شاء يغفر وإن شاء يعذب. وهذا هو المعنى لقول الله عز وجل في الآية الأخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قد يقول البعض عندما يسمع هذه الآية الثانية إن هذا وعد من الله بأنه يغفر كل ذنب طبعا ما عدا الشرك ما عدا الذنوب التي تصل إلى الكفر بصاحبه. لا هذه الآية تفسرها الآية الأولى وآخرون مرجون لأمر الله أي إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا شاء وإذا أحب أن يغفر. وليس معنى ذلك أن الله ألزم نفسه بأن يغفر الذنوب جميعا وإلا فكيف يتفق هذا مع قول الله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا. فالبارئ عز وجل في الآية التي أطمعنا فيها برحمته عقد ذلك مباشرة خلفنا أيضا من مكتوب. إذن هاتان الآيتان معا تعطينا الدلالة التالية أن الله عز وجل إن شاء غفر وإن شاء عفا. ولأمر تربوي باهر حجب عنا هذه الإرادة. فأنت لا تستطيع أن تجزم بأنك من المغفور لهم أم أنك من الذين سيحاسبهم ويعذبهم. لأمر تربوي هام من هذه المعاني التربوية أنك عندما تعجز عن معرفة القائمة التي فيها اسمك ترى هي قائمة المغفور لهم أم قائمة غير المغفور لهم. إنك في هذه الحالة تعيش بين جاذبين اثنين باعتدال، جاذب من الأمل برحمة الله وجاذب من الخوف من عذاب الله عز وجل. فأنت تتنقل بين هذين الجاذبين. وهذان الجاذبان إذا كانا يؤثران على الإنسان في اعتدال وتناسق كان له من ذلك تربية مثالية عظمى. نعود إلى ما نحن بسببه. رب العالمين قد يغفر الذنب وقد يأخذ به. فإذا أراد أن يذكر فلا إشكال ولا حديث لنا في هذا النوع من الناس. وأما إذا شاء الله عز وجل أن يأخذ بهذا الذنب ويعاقب عليه فهؤلاء الناس أيضا طريقان مثلا. طريق يعجل الله عز وجل لهم العقاب في دار الدنيا ويأخذهم بجراحل ذنوبهم في هذه الحياة، هذا فريق. وفريق آخر يؤخر الله سبحانه وتعالى العقاب الذي قضى بأن ينزله فيه لقاء معاصيهم وجرائمهم قضى بأن يؤخره إلى يوم القيامة. إذن هذا الفريق من الناس الذي شاء الله عز وجل أن لا يغفر لهم أيضا قسما يعجل الله لهم العقاب في دار الدنيا وقسما يؤخره إلى يوم القيامة. ترى أي الفريقين أقرب رحمة من الله عز وجل وأي الفريقين أكثر لطفا من الله سبحانه وتعالى؟ طبعا الفريق الأول، الفريق الذي قضى الله عز وجل أن يعجل عقابه في دار الدنيا بحيث لا يرحل من هذه الحياة إلا وقد رصد له الحساب وسوي حسابه تماما ولم يبق في ذمته شيء. هذا الإنسان يرحل إلى الله عز وجل بصحيفة بيضاء السواد الذي تلطعت به صحيفته من المعاصي رسلت لدار الدنيا. كيف يغسل هذا السواد في دار الدنيا؟ الرجل الذي ارتكب معاصي موبقات انحرافات ولم يشاء الله أن يغفرها له نهائيا كيف يغسلها الله له؟ كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن يبعث عليه بعض المصائب بعض الرزايا أو الآلام التي تقد مضجعه فيتألم فيحتسب ألمه عند الله ويصلح ويرضى بقضاء الله عز وجل. تكون هذه الآلام والمصائب كفارة لتلك المعاصي والآثام. هذه سنة من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى سنة من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى في عباده. وأرجو أن تلاحظوا أيها الإخوة إلى أنني قلت الآن كلاما فيه جواب عن أسئلة كثير من الناس. يعني كثيرا من الناس يسألون مرارا، طيب وأنا فقط اللي التفت معاصي، أنا حتى أسامة ألوان المسائب المختلفة التي تأتيني واحدة تلو أخرى، جاري فلان من الناس وقد ارتكب هو الآخر معاصي كثيرة، فما له ما يساب بهذه المسائل؟ أظن أننا عرفنا الجواب من خلال ما تقول. الجواب مرة أخرى أن زارك هذا أحد رجل، إما أن الله عز وجل قد ادخر العقاب له إلى يوم القيامة، وأنت أحسن حالا منه لو تأملت وتدبرت، وإما أن هذا الإنسان قد غفر الله له معصية، وماذا لك عند الله عز وجل؟ رب رجل ارتكب معصية بل معاصي وغفرها الله سبحانه وتعالى، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. الاجتباء شيء والهداية شيء آخر. هنالك من يجتبيهم الله، يجذبهم إليه، يحبهم، يختصهم بمعاملة خاصة. نعم، وهذا أمر لا يمكن أن يكون مبعث مقتل أو تسائل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إنسان سائل يا أخي طيب هذا الذي اجتباه الله على أي الأساس؟ الأسس اجتباه، أحبه الله فاجتباه. وهذا مظهر من مظاهر ربوبية الله عز وجل لو درينا وتأملنا. لكن الذي يقول طيب لماذا اشتباه؟ لماذا أحبه؟ لماذا أكرمه؟ لو تذكر هذا الذي يلاحق هذا الموضوع بسلسلة أسئلته لعلم أنه ينزل رب العالمين في خياله من شدة الربوبية ويجعله كائنا مثله، لذلك يريد أن يحاكمه فيما يقرر إلى الأسباب والعوامل. نعم، يعني نحن عادة إذا أحببنا زيدا من الناس أكيد يرسل له سبب، لأن هذا من مظاهر ضعف الإنسان. إذا أحببت إنسانا ما طبيعي أن تسألوني لماذا أحببته؟ أقول والله لأنه أكرمني، أقول لأنه والله أعانني يوما ما، أقول لك لأنه جميل، لا أقول لك لأنه ذو صفات جذابة وأنا ضعيف أخضع لهذه الصفات وأقع تحت سلطان هذه الانبهارات. هذا مظاهر ضعف الإنسان. لكن رب العالمين عندما يحب عبدا لا تتصور أن يكون هنالك سائق حمل الله على حبه، مع هذا الله ما في هنالك شيء يحمل مولانا وربنا جل جلاله على حب من يحب أو بغض من يبغض. ولذلك قال الله يجتبي إليه من يشاء، الأمر عائد إلى الله عز وجل. لكن قال ويهدي إليه من يريد. الهداية تحتاج إلى أسباب تبدأها أنت منك، أما الاجتباء فحظا يكرم الله عز وجل به من شاء من عباده. إذن أعود فأقول عندما تسأل وجاري الذي بنسقي ما له لا يبتلى هو الآخر بالمصائب، أقول لك جارك أحد رجل، إما أن الله عز وجل ادخر عقابه في الآخرة فاحمد الله على أن الله شاء أن يسوي الحساب الذي في ذمتك في دار الدنيا في بعض المصائب التافهة بمقاييس حياتك، أو أن يكون هذا الجار الذي تسأل عنه من المجتبى ما من الذين غفر الله سبحانه وتعالى له؟ نعم. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آل بدر في قصة حافظ ابن أبي بلتع وهو واحد من البدريين، عندما علم رسول الله بوحي من الله أنه أرسل رسالة مع امرأة إلى بعض من المشركين ينبئهم فيها بتخطيط رسول الله لمواجهتهم ومفاجأتهم بالفتح، فتح مكة، فأرسل رسول الله من قبض على هذه المرأة وهي في منتصف الطريق واستخرج الكتاب من يدها وقرأ، وإذا هو من حافظ ابن أبي بلتعة. واقترح بعض الصحابة أن يقتل حافظ هذا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ذكر هؤلاء الصحابة بأنه بدري، وقال لعل الله اطلع على آل بدر فقال اغفروا افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا أمر عائد إلى الله عز وجل، أي لعله من هذه القائمة، من أفراد هذه القائمة. نعم. إذا نعود إلى ما نحن بصدده، فإذا كان هذا الإنسان ممن شاء الله عز وجل أن يحاسبه على معصيته، على انحرافه، على فسوقه، وشاء أن يرحمه فيجعل عقابه عقابا بسيطا في هذه الدنيا، كيف يتمثل هذا العقاب؟ بنوع من أنواع المصائب، وأنواع المصائب كثيرة أيها الأخوة، وهي متفاوتة في آثارها السلبية، وكل منها يتكافأ مع نوع من المعاصي، كالمعاصي البسيطة الصغائر قد يبتلي الله عز وجل عبد بسببها بنوع من المصائب أيضا بسيطة، المعاصي الكبيرة قد يبتلي الله عز وجل العبد لقاءها بطائفة من المصائب أشد، ومرض عضال جسده كارثة تجتاح ماله، كأي مصيبة من المصائب التي يكون لها وقع شديد على النفس. والمهم أن نعلم أنه ما من شوكة يشاكها الإنسان، وما من كرب يطوف بقلبه، وما من حالة بسيطة تثير نوع من الألم في كيانه، إلا وهذه الحالة إنما أرسلها الله عز وجل إليه لكي تكون كفارة عن بعض من آثامه وأوزاره. لكن هذه الآثام والأوزار متى تكفرها هذه المصائب؟ تكفرها بشرط واحد قلته لكم ونعود إليه بهذه المناسبة، هو أن يحتسب الإنسان هذه المصيبة عند الله، وأن يرضى بما شاءه الله عز وجل له، فلا يجزع ولا يشكو، أن لا يشكو على الله سبحانه وتعالى، ولا يتضرر، فإن هو صبر يحتسب فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه إكراما كبيرا ويجعل من هذه المصائب كفارة لمعاصيه وآثامه. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام مرة كان يشرح قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأوضح أن الناس كلهم مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فجاء بعض الصحابة يشكو، وكان فيهم أبو ذر، يقول: يا رسول الله، أو كلنا مجزيون بأعمالنا؟ كيف نحن نعصي، ننسى، نسهو، نرتكب بعض المحظورات؟ إذا فأمامنا يعني عذاب شديد يوم القيامة. فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، ألا تصيبك اللأواء؟ ألا تشاك بشيكة؟ ألا تأتيك المصيبة؟ وأخذ يسرد له المصطفى عليه الصلاة والسلام أنواعا من الآلام والمصائب كثيرا ما تمر بالإنسان ولا يتمتع إليها، لا يحسب لها حسابا، ولكن الله عز وجل يجعلها في ميزان العدل. فكثيرا هي المعاصي التي سبق أن حاسبك الله عليها دون أن تشعر، لأن الله غطاها ببعض المصائب. قد تكون مصائب بسيطة، قد تكون أمور، قد تكون ليلة يعني أصابك عرق فيها وكنت بحاجة إلى الرقاد، فقلبت في فراشك إلى لمعة الفجر أو إلى السحر وأنت لا ترقد وأنت لا تعلم مصر. الدار عز وجل جعل لك هذه الحالة الكفارة لمعصية من المعاصي وأنت لا تشعر. لكن نقول دائما اشترط في هذا شرطا واحد، أن يحتسب الإنسان هذه المصيبة عظمة أو صغيرة عند الله عز وجل، فلا يجزع ولا يتبرر. والمضرب حدا أي لمدى حدا للجزع والتبرر. في بعض الأحيان الإنسان يشكو، لكن هذا لا يجزع. الإنسان قد يصاب بوجع في جسده فيتأوه، والآهة هذه لا تكون في أكثر الأحيان تعبيرا عن عدم رضا أو تعبيرا عن تسخط، وإنما هو انفعال قسري كزفرة تصعد من يعني صدر الإنسان بدون قصد منه، فهو بهذا التأوه يشفي به. هذا لا دوره إطلاقا. نعم، كذلك لو أن الإنسان تحدث عن مصيبته هذه وسماها بالاسم الذي سماها الله به يعني مصيبة، لكن لا جزعا ولا تبرما، ولكن تحدثا بنعمة الله أنه قد صبر وأنه راض بهذه المصيبة، لا مانع إطلاقا. ولكن إذا ما تحدث الإنسان عن هذه المصيبة على وجه التأثر، على وجه الاستنكار، على وجه الضجر، فهذا هو السلوك الذي يحبط فائدة هذه المصيبة، بل ربما يحيلها فيجعلها معصية من معاصيه. يعني الإنسان الذي ابتلى بمرض فيشكو ويقول: ماذا صنعت حتى يبتليني الله عز وجل بهذا المرض؟ أنا أطيعه، أنا ما ارتكبت شيء من المعاصي. لا، أو إنسان اجتاحت ماله جائحة، يعني خسرت تجارته، فأخذ يتبرم وأخذ ينفق بما قد تعرفون من الكلمات السيئة في جنب الله عز وجل. هذا إنسان أحبط عمله بهذا، بل تحولت هذه المصيبة بدلا من أن تكون كفارة لأوزاره إلى ثقل آخر في ميزان معاصيه. وما نقوله عن الفرد نقوله عن المجتمع كله. الإنسان أو الناس الذين يرون أن الله عز وجل لا يكرمهم بما وعد به عباده الصالحين من نصر، من قوة، من كما قد يخطر في بال كثير من الناس مثلا اليوم، فيتضجر ويتأثر. فما أكثر ما سمعت هذا الضجر، بل هذا الاستنكار. بل لقد حدثني أناس أن بعضا من الذين كانوا مستقيمين على صراط الله انحرفوا وتركوا أوامر الله بعد أن ثبتوا عليها مدة من الزمن، لماذا؟ لأنهم رأوا أن مجتمعهم ليس كالمجتمع الذي وعد الله عز وجل به في محكم تبيانه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ابتدى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أما مثلا قول الله عز وجل يريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين يقول في نفسه أين هذا الوعد فنحن أولئي نعيش ونمارس نقيض هذا الذي يعد به القرآن طيب. هذا من نوع التبرم الذي يتبرم به الإنسان الذي ابتلاه الله بالمرض فيقول ماذا صنعت حتى أبدل الله عافيتي بألم بل هذا ربما يكون أفضل الإنسان ما لازم يتبرم أبدا بل ينبغي أن تتيح رائحة عبوديته لله عندما يبتلى بالمصائب وينبغي أن يعلم أن لكل شيء حكمة فإن الله عز وجل ما ابتلى هذا الإنسان بمصيبة في شخصه إلا له فإما أنه قد ارتكب معاصية وشاء الله برحمته أن يغفرها ويذيبها في غرام هذه المصيبة وإما أن الله عز وجل شاء أن يرفع درجاته مع أنه مقصر في طاعات الله عز وجل ليجعل له من صبره عبادة أعظم من عبادة المتهجدين في الليالي الدار حكيم كذلك المجتمع الذي يرى أنه ينحدر من ضعف إلى ضعف ومن غنى إلى فقر ومن وحدة إلى شتات ينبغي قبل أن يعترض على الله عز وجل أن يشم رائحة كفر ينبغي أن يتساءل عما اجترحته يداه مكفر كمجتمع وليعلم أن الله حكيم يضع الأمور في نصابها ولا يمكن أن تجد شيئا مما قضى به في حق الأفراد أو في حق المجتمعات أبدا بشكل من الأشكال وأنا كثيرا ما أعجب الله أيها الأخوة من حال من يرى هذه المصائب فيضعف إيمانه في حين أنا أرى أن من شأن هذه المصائب أن تدعم إيمان المؤمن بالله عز وجل والله هذا هو الشأن الإنسان المتأمل من بالمنطق يجد أن ما يقع للمسلمين اليوم إنما هو مظهر يصدق سنة رب العالمين في عباده فالشأن أن يزيد إيماننا بالله سبحانه وتعالى الباري قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين لكن قال أيضا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى لماذا لا تقرأ هذه الآية وتتأمل فيها وتحبس نفسك أمام كلمات تلك الآية الأخرى فقط الإله الذي وعد المستضعفين أن يعزهم توعد الطغاة أن يذلهم وما هو الطغيان؟ ما هو الطغيان؟ الطغيان أن تتمتع بنعم مولاك وتتنكر لهذا المولى هذا هو الطغيان الطغيان أن تأخذ من يد الله إكرامه وتعرض عنه وتوليه ظهره ونحن نفعل هذا تماما نكتب نعم الله أشتاتا وألوانا ونتقلب فيها كما نشاء ثم نضع أصابعنا في آذاننا ونستغشي أنفسنا بثيابنا ومن سر ومستكبر استكبارا عن تنفيذ اوامر الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة هذا الذي يقوله لنا رسول الله هنا لا بد ان يقتضي هذا القانون سياسة من التأديب، لا بد ان نجد النتيجة المتفقة مع هذه المفقة. اذا هذا معنى قول رسول الله اذا اراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. في بعض الناس قد يقول يخيل اليه لا سيما الجديد في الايمان لصاحب الايمان الرد ربما يقول نعم والله انا ممن يفضل ان يمتعني الله في دار الدنيا وليدخر عقابي ليوم القيامة ومن الان الى يوم القيامة ترجو رحمة. قد يقول انسان هذا الكلام، لكن اذا قال هذا الكلام يقوله من منظور قرار عقلي ام من خلال وهم نفسي؟ يقوله من خلال وهم نفسي. طيب ما الدليل انه لا يقوله من خلال منظور عقلي؟ الدليل ما يلي: لو كان هذا الكلام من خلال منظور عقلي لثبت على هذا الكلام صاحب هذا الكلام الى اخر مدى ولما ندم على هذا الكلام. ولكن ما اذا قلنا لهذا الشخص الذي يقول فليمتعني الله بس في هذه الدنيا بخيال الذي اشاء بالاحلام التي اتمناها وبعدين يوم القيامة يفعل بما يشاء، اقول له او نقول له هل عندك استعداد ان تثبت على قرارك هذا؟ لا تندم؟ اذا قال لم اندم وفعلا لم يندم اذا هو ينطلق من قرار عقلي. لكن هل هو كذلك؟ غدا عندما تنتهي حياته الدنيا وتزول، وانا دائما اقول ايها الاخوه الزمن مثل ماذا؟ مثل هذا المنطاد، هذا الشيء المنفوخ المليء بالهواء، نعم بمجرد ما تفتح ثغرة جهة من أجهاته وتضغط عليه بيديه هذا الحجم الكبير الكبير ذات تكون هكذا، وإذا بحجم كبير ربما كان ملء هذا المكان أصبح شيئا بسيطا تدعه فيه. الزمن هكذا، الزمن عبارة عن وعاء منفوخ بالأحداث، أخرج الأحداث زمن ما فيه. فإذا الإنسان ضيع حياته، شبابه انقضى، كهولته مضت، ونظر وإذا بالموت يطرق بابه. طيب هذا الإنسان سواء أكبر عن مآسم وأحزان أو أعرض عن أفراح وسعادة وأحلام يعني مجمعة كما يشاء، عندما تمضي هذه الصورة ويجد نفسه طريح الفراش ويجد ملك الموت يعالج ريحه لينتزعها من جسده ويجد أن المساق إلى الله سبحانه وتعالى، ماذا يشعر من السعادة التي ضحى بمستقبله في ألف الأجر؟ طيب ما هي الفوائد التي يمكن أن يضع يده عليها حتى يجعل منها قاربا ينجو به يوم القيامة؟ أبدا ولا شيء. نعم الله عز وجل صور لنا هذا في كلامه في محكم تبيانه، نعم، وكرر لنا هذا مرارا وتكرارا. فإذا رحل عن هذه الدنيا ووقف بين يدي الله عز وجل كما وصف رسول الله ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، يعني أشأم منه فلا يرى إلا النار، وأمامه فلا يرى إلا النار، ويراه فلا يرى إلا ما أن يرى مظاهر سخط الله تحتوش به تحتوشه من كل جانب. هل سيندم على هذا الكلام الآن أم لا؟ هل يقول يا ريت تقدرت سهما تلك المصائب في تلك الأيام القصيرة رجاء أن أكون بعيدا عن هذا العذاب الواسع اليوم؟ فإذا كان هذا الإنسان سيندم وسيعود عن قراره هذا، إذا هذا الكلام إنما ينطلق من وهم نفسي لا من قرار عقلي. هذا هو المقياس. القرار العقلي لا يندم عليه الإنسان، لأن العقل يتنفر الأمور إلى النهاية. أما الوهم النفسي فهو كما يرى الإنسان السراب، يرى سرابا يشد نفسه إليه ويتأمل فيه خيرا ويتصور أنه أن قريبا سيرى من هذا السراب ماء باردا يروي به غلة ظمأه، لكن بعد قليل سيجد أن الأمر خيال. إذن الذي يقول هل يمتعني الله عز وجل في حياتي هذه بما شاء وأنا راض بعذابه غدا، هذا أحد شخصي. إما أنه غير مؤمن بأحداث يوم القيامة فهو يقول هذا الكلام مستنسيا، والحقيقة أنه غير مؤمن، أو أنه مؤمن بالله عز وجل لكنه عجول. وقد قال الله عز وجل خلق الإنسان من عجل، فربما يتصور أن رب العالمين يغفر له لم يؤاخذه، ولكن الأمر ليس كذلك. سيكون ممن قال الله عنهم رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. ذلك الفريق أراد الله به الخير، أما الذي يريد الله به الشر أو يعاقبه بذنبه في ذلك ويؤخر شؤم ذنبه عنه إلى يوم القيامة حتى يوافيه به في يوم القضاء الأكبر، هؤلاء هم الذين قال الله عز وجل عنهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وهم الذين قال الله عز وجل عنهم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وينهيهم الأمل فسوف يعلمون. نحن عندنا نتأمل في سنن رب العالمين ما في إشكال في الدين أبدا، كل شيء محلول، كل شيء يجري بنظام. طيب الذين يسألون إذا ذهب واحد منهم إلى أوروبا وعاد يقول أخي هؤلاء يعيشون في جنة، يعيشون في جنة، لماذا لا يعاقبهم إلا نحن المسلمين؟ نعم تذهب ظهورنا بسياق المصائب والآلام والتخلف وأولئك ينتقلون نعم من مظاهر السعادة إلى مظاهر أتم أتم فأتم. بعض الناس بسذاجة وبغباء في الحقيقة يهتز ويتزلزل يقينهم بالله عز وجل، لكن هذا إنسان لم يتدبر سنن رب العالمين. طيب إذا من هم الذين يقول الله عز وجل عنهم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وينهيهم الأمل فسوف يعلمون؟ من هم؟ إذا كان رب العالمين له من عادته أن يرخي الزمام لمن انقطع الحبل بينهم وبين الله عز وجل فيحيل لهم هذه الأرض إلى الجنة وارثة الظلال، نعم خلال أيام معدودات، إذا ما كان عادة رب العالمين هكذا إذن عن من يتكلم القرآن هذا الكلام؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ومع ذلك رب العالمين بقانون آخر أوضح لنا أن هؤلاء الذين يتمتعون بزخرف الدنيا لو أنكم أيها المسلمون كنتم على مستوى تنفيذ امر الله والالتزام بسلطان الله عز وجل والسير على صراط الله، لجعلت زمام الدنيا بيدكم بدلا من ان يكون بيدهم، ولجعلت لكم الهيمنة عليهم. ولكن الذي جعلهم بحسب الظاهر يقودونكم وتقفون منهم موقف التبع انكم رضيتم بالدين بأوامره منكم ورضيتم بالانحراف عن صراط الله سبحانه وتعالى، فكان من مظاهر سنة رب العالمين ان يفرد من ايديكم هذا الزمام ويضعه في ايدي اولئك الاخرين. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فاذا جاء وعد اولاهما، اذا افسدتم للمرة الاولى، بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، اي عاقبناكم بان سلطنا عليكم امما تستأصل شأفتكم وتستذلكم. فعلا ارسل الله عليهم بعث نصر وقومه، وتاريخ بني اسرائيل في هذا معروف ومجيد. يا ترى بعث نصر ما كان اسوا من بني اسرائيل؟ كان اسوا، إلا أن المشكلة أن في الناس من وعى سنة الله فسار على أساسه، ومن الناس من أعرض عن سنة رب العالمين فتاه في اتجاه هذه الحياة. انظر إلى عمر وقد تأمل سنة رب العالمين واستبغ بها، ماذا يقول لسعد بن أبي وقاص في وصيته له عندما أرسله إلى القادسية أميرا في غزو القادسية؟ قال: ولا تقولوا ان عدونا شر منا فلم يسلط علينا، فرب قوم سلط الله عليهم منهم شرا منهم، كما سلط الله على بني اسرائيل بالتنصر، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هذا كلام عمر الرجل باس يتفاعل مع قواعد رب العالمين وسننه في عباده. اما نحن فان قرانا كتاب الله نهز رؤوسا مغفله، نردد الكلمات ولا نعي المعاني ابدا، اما ان لم نقرا لا اللفظ ولم نتامل المعنى فذلك شان كثير منا على كل حال. التي غضب الله عليها وتوعدها هي تلك التي فتح لها مجالا رحبا للتمتع بزينة الدنيا وأرجأ عقابها إلى يوم القيامة، معنى بأن الله لا يأتيها زمام القيادة إلا إذا كان المسلمين معهم على مستوى القيادة، كما قلنا يعني لو أن المسلمين كانوا كما أمر الله وكما قضى لرأيت أن زمام قيادة الحضارة الإنسانية لن بيده. والله الذي لا إله إلا هو لا يوجد عندي مثقال ذرة من غيب في ذلك أبدا. وعندكم دليل أيها الأخوة عجيب على هذه الحقيقة. ما هو هذا الدليل؟ بس نظر إليه. نحن أقوياء من خلال ذلك، ونحن أغنياء في لحظات فقرنا، ونحن يعني متوحدون في الوقت الذي نقسم إردا وأجسادا، يعني في اللحظة التي نشكو فيها من الفقر نحن نرى دلائل الإيمان، وفي اللحظة التي نشكو فيها من الضعف تبرق أمامنا مظاهر قوته. كيف؟ نحن الآن فقراء، لكن هل ممكن من يجهل اننا فقراء على الرغم من اننا اغنياء؟ ينابيع الثروات من اين تنبع؟ انما تنبع من ارض المسلمين. غنى الامم الطاغية الباغية من اين يصير اليها انهارا؟ من بلاد المسلمين. ارصدة تلك الدول الطاغية الباغية من اين تكدست؟ انما تكدست من ثروات المسلمين. اذا نحن اغنياء، جعل الله غنانا كنزا في داخل اراضينا، وغنى على ظاهر اراضينا ايضا، ومتعنا الله سبحانه وتعالى بمقومات القوه فيما يتعلق بقضاء الارض التي نعيشها. إذن لا يملك أن يقول إنسان أخي نحن فقراء، لم يقول قائل هذا الكلام لله، ولا يملك أن يقوله، لأن رب العالمين أغنانا. لكن لما لم نكن على مستوى التمتع بهذا الغنى من حيث المنهج الذي رسمه لنا في قرآنه، جعل غنانا ثقلا علينا، جعل غنانا ثقلا وحملا على كاهننا، وجعل ذلنا في مظهر هذا الغنى ذاته. ونحن اقوياء ايضا، نحن نملك مقومات القوه بكل معنى الكلمه. مقومات القوه ما هي؟ الوحي. هذه هي ينبوع، هذا هو ينبوع القوه. والله ان اي امه من الامم لا تملك مقومات الوحدة كما تملكها أمة المسلمة، هذه الأمة العربية المسلمة، ثم الأمم المسلمة كلها ملكها الله سبحانه وتعالى مقومات الوحدة. إذن حقيقة الوحدة موجودة، لكننا لا نستفيد، لا نحقق، لا نتمتع به. لو اننا وضعنا يقيننا موضع التنفيذ، عقيدتنا موضع التنفيذ، وجعلنا قلوبنا متزاودة مع ظواهرنا، واخلصنا القصد لله عز وجل، لرأيت ان سائر الفوارق قد ذابت واضمحلت، ولرأيت اننا قد عدنا الى كتلة واحدة قوية. اذا نحن اقوياء في ونحن أغنياء في الوقت، لكننا أقمنا الحواجز بيننا وبين غنانا الذي متعنا الله عز وجل به، أي حكمنا نحن على أنفسنا بالفقر على الرغم مما قضى الله به علينا من الغنى، وحكمنا على أنفسنا بالشفاء على الرغم مما قضى الله به لنا من القوة. هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. ودعمه الكلام الثاني الذي يرويه ايضا انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت اخر بنفس المعنى، لكن مع زيادة، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي إن الله عز وجل لا يبعث إلى الإنسان بلاء عظيما إلا وهو ينتوي على أجر عظيم. فإن رأيت بلاء شديدا في وقعه فليكن عزاؤك أنه يجر معه أجرا عظيما في مآله. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، وقد عرفتم قول رسول الله في الحديث الصحيح، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه. هذا الكلام يعني قد يحتاج إلى شيء من الشرح وإلى بيان شيء من الحيثية. يعني الدارمي إذا أحب عبدا لماذا؟ إذا أحب عبدا يحبه لأنه قد استبغ بمعنى العبودية لله. فالباري عز وجل حبه للعبد منوط بعبودية هذا الإنسان لله عز وجل. ولم تجد إنسانا قد أحبه الله دون أن يستبغ هذا الإنسان ما أتم معاني العبودية لله عز وجل. الحب لله مرتبط ارتباط وثيق بالعبودية لله، حتى ذلك الفريق الذين يشتبيهم الله، يعني رأسا ينقلهم الله من واد الضياع إلى الحب، تجد في اليوم الثاني هذا المحبوب لقد اصطبغ بكل معاني العبودية لله. أن تجد إنسان أحبه الله وهو مستكبر مستحيل. أن تجد إنسانا أحبه الله ولا تطيح من حياته رائحة بل عبق العبودية لله مستحيل. إذا هذا المعنى واضح، إذا كان هذا المحبوب لابد أن تطيح عبق العبودية لله من كيانه. طيب كيف تظهر العبودية لله؟ عبودية الإنسان لله كيف تظهر؟ تظهر من خلال المصائب يتقلب فيها فيرفع صوته من وراء ضباب هذه المصائب حامدا راضيا معبرا لله عز وجل بأنه عبده خاضعا لما يقضي به، وأنه لا يمكن أن يجزع أو أن يعترض أو أن ينحرف عن أمر قضاه الله عز وجل به من جراء هذه المصيبة الأرض. فهنا تظهر العبودية. فإذا كان حب الله للعبد مرتبط بعبوديته له، والعبودية ملازمة لنوع من ألوان المصائب مستحيل. إذن فقد عرفنا معنى كلام رسول الله: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. هذا شيء واضح جدا. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام سيد من أحبه الله عز وجل، ولا شك في هذا ولا ريب. أليس هو بالمقابل في مقدمة من ابتلاهم الله؟ نعم. لا. معنى المحبة لا تظهر ولا تنمو إلا في أرضية العبودية لله سبحانه وتعالى. داري عز وجل ابتلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وكلكم يعلم صورا من هذه الابتلاءات، ولا داعي إلى أن نتحدث عنها، في السيرة تحدثنا عن كثير من هذه الصور. وكل الرسل والأنبياء كذلك، وأصحاب رسول الله الذين أحبهم الله كذلك من نفس الطاقة. الإنسان الذي أحبه الله عز وجل معرض بالابتلاء. نعم. من أراد أن يحبه الله فليعلم أنه معرض لسهام المصائب. لماذا؟ لأن حبه حب الله له إنما هو مظهر من مظاهر عبودية الإنسان لله. وعبودية الإنسان لله لا يمكن أن تتجلى من خلال البرج العاجز الذي يعيش فيه الإنسان. يعني إذا كان واحد قال: أنا والله تبت إلى الله، أنا من اليوم تصاعد سأسير على صراط الله وأمره، لكن أنا إنسان تعودت على الرفاه، تعودت على الغنى، على الرفاهية، فأنا مطلوب من الله شيء واحد، أن ما ينقص من سلم الرفاء في حياتي أبدا، وأنا عبده وأنا من أذل الناس له. ألا ترين أن هذا الكلام يصير صحيح؟ شو أنت أذل من أذل الناس له؟ بس لا تنزل من ما أنزل من برجي العاجي ولا سانتي. نعم، لا من صحيح. إذا كذاب هذا الإنسان، لأن الذي يقول أنا عبدك يا رب، فمعنى ذلك أنه يقول اصفعني عن يمين وشمال لتجدني أنتقل من ربا إلى ربا بحكمك. هذا معنى أنا عبدك. نعم. الباري عز وجل قال لنا مرارا وتكرارا: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بقي سؤال يسأله أحدنا، يعني هل المحب يعذب محبوبه؟ يعني كيف كل واحد منا إذا أحب إنسانا يعني يدل به على العذاب. أليس قانون المحبة واحد؟ فإذا أحب الله عز وجل عبده ينبغي أن يعني يبعده عن الأذى والعذاب، كيف إذا يبتليه؟ هذا السؤال الجواب عليه هو أنت تخطئ خطأ كبيرا إن تصورت أن هنالك نجوما علاقة بالذنوب بين المصائب التي يبتلي الله بها أحبابه وبين العذاب الذي قد يشعرون به. من هنا الخطأ، وهذا تصور ثابت. يعني إن وجدت رجلا مثل عمران بن حسين يتقلب على فراش مرضه سنوات، هذا مظهر من مظاهر الاستشكال. من هذا الانسان اللي كانت بصاف الملائكه ورب العالمين بيجري بها العذاب، طيب ما لازم المحب يدم على محبوب بالعذاب؟ هذا عمره بن حسين يقينا ممن احبهم الله عز وجل. ان ترى الابتلاء قد تناوشه هذا شيء واقع، اما ان تقول هذا ابتلي اذا فهو الان يعذب وهو الآن يتقلب في شقاء، هذا هو الخطأ المفروض. تلك المقدمة لا تصل إلى هذه النتيجة. واضح الكلام؟ يعني إذا رأيت مظهر ابتلاء لواحد من الربانيين والصديقين، نعم، فأنت ترى ابتلاء صحيح، لكن إياك أن تخطئ فتظن أن هذا الابتلاء عنوان على عذاب وشقاء يشتره في قيامك. أبدا، هذا خطأ. الباري عز وجل يسكب في قلوب عباده الذين أحبهم رضا ومشية تتغلب على ما قد تتصوره من وقع هذه المصائب والآلام، وصل أولئك الناس يشرحون لك ما أقول. مريض، أنت من كلاسة أن هذا مسكين قاعد يمكن الدنيا كلها تأصبح كحلقة خاتم من عليك، لكن هذا خيالك. أما الحقيقة الواقعة فإن الله عز وجل ما دام أنه محبوب عند الله، وما دام أن الله عز وجل أخضعه لهذا القانون، فإن الله يملأ قلبه رضا ومشوة. ما تقل كيف؟ فإن المسألة ليست بيدي ولا بيدك. خالق الفرحة في القلوب من الباري عز وجل، يقفز بها فوق الآلام. وخالق الأحزان والكروب في القلوب من الله، يقفز بها فوق مظاهر السعادة. نعم، لأن أردت دليلا فدونك كلام سيدنا عمران بن حسين. قلنا في هذا المسجد مرة لما جلس عنده أخوه العلاء زائرا بكى لهذا المظهر الذي رآه فيه، فقال له يا عمران وينك؟ قال الحالة التي أنت فيها. قال له لا تبكي، فإن أحبه إلى الله أحبه إليك. هل تعلم معنى هذا الكلام؟ إن أحبه إلى الله أحبه إليه. تعد جزء من هذا عمران بن حسين، ما شفنا هذا الكلام مثل المعجزات ولا ما نتصدق الكلام، لكن أقول لكم أننا عشنا معه وسمعنا كلامه. رجلا في هذه البلدة ابتلي في آخر حياته بمرض، نعم، بعث شللا في بعض أوصاله، نعم، ولعله ولا نتألى على الله كان ممن أحبهم الله عز وجل. كنت في زيارة له أنا ووالدي، وهو في حالته المرضية، دعا له والدي بالشفاء. فقال هذا الإنسان المريض المبتلى المشلول، قال له أشهدك يا سيدي إذا كانت العافية التي سيكرمني الله بها تكلفني بعدا عن هذه النشوة التي متعني الله بها، عن هذه السعادة سعادة القرب من الله فأنا لا أحب العمل. والله لقد سمعت يا أبو حفظ قال له أشهدك يا سيدي إذا كانت العافية ستكلفني بعدا عن هذه النشوة التي أتمتع بها، نشوة القرب من الله، نشوة الرضا عن الله، نشوة مناجاة الله، سعادة معين لا نعلمها سكبها الله بين جوانب، فأنا أرسل لهذا البلاء ولا أريد العافية. يعني هذا الكلام على ما يدل، هذا الكلام هل يستطيع علماء النفس ان يحللوا خلفياته؟ ابدا. هل يستطيع الاطباء ان يحللوا كيانه العميقة في النفس؟ ابدا. من لا احد يعرف هذا، لكن من الذي يعلم؟ علام القلوب، الاله الذي اضحك وابكى والذي امات واحيا. نعم، فهذا إنسان ابتلاه الله عز وجل، ولكن عوضه الله عز وجل عن هذا الابتلاء بنشوة لو أنك شعرت بها في ساعة من الساعات لوضعتها نعم كفاءة أعظم مظاهر السعادة التي قد يتمتع بها الإنسان من الناس. إذا أعيد فأقول أن ترى هؤلاء المقربين قد ابتلاهم الله شيء طبيعي، لعين لا تكذب صاحبها، لا، لكن أن تتصور أن مسكين إذا هذا يعذب، وشو عمل هذا لحتى الله أن يعذبه، والمحب ينبغي أن يدل على محبوبه بالعذاب، لا، الحمد لله رب العالمين.